يعني ضرر النفس ما أبدا ما نعرف، لكن إذا كانت المصلحة شرعية ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما أشبه. نعم.
ومنها
أي شرع راجي هذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا، نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة.
ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو رزق ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها
بمنزلتها. لكن شفت لهم الأبولين هم ينكتون إيه ويستمحونهم ماهم عندك من ذاتها يا عبد الله. طيب.
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها
هما قلنا مثلا ما لا قول فيها في البحث اتركوا.
ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة؟ هل يتبع الولد أمه في الكتابة الشاذة كالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها واتبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة
الحالي والعشرين الآن كله في شيء ليس بموجود عنده كله في الإمام. نعم. فإن أولادها تنطبق عليه في الواقع تنطبق، لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجود. أمثلة
الصحيحة والفاسدة.
نعم، الصحيحة والفاسدة. الفاسدة ما قل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. نعم.
بناء على ترجيح
الصحيح
أن النماء للمشتري.
نعم.
هل
يحدد
هذا
موقفنا
من القاعدة؟
لا.
أن النماء لا يكون
في الجزء. لا، لأن الأرواد مستثنى على كلام المؤلف. قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. ولا الطواب أن الولد ولد الموقوف موقوف.
القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل.
هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث.
منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة.
عندنا الماء الذي استهلك فيه النجاسة. وعندك ذلك
الماء الذي
نعم.
منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة. ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة.
وهو عندكم
ها؟
لا إذا جاءنا وهو يكون من بقية التعليم، وإذا جاءنا فهو يكون تفريع على التعليم.
فهو عين طاهرة وهي طريقة أبي الخطاب
نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب.
يعني
كانها غير موجودة مدى ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر، نقطة من النجاة، ولم يظهر لها أثر لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف شبيه باللفظ، ما دام أنه ما تؤثر على الماء فسواء قلت إنها موجودة لكن سقط حكمها أو إنها فلاشة. نعم.
ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه وجهان، أحدهما وهو المحكي عن القاضي أنه يثبت، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون ربعة واحدة ذكره القاضي في خلافه.
نعم، هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء، والماء قرع على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه شيء، والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لا بد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا.
هي
إيه كربة واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما بشرط، ما هو بشرط. ولهذا لو يحط له الفرض أن الصبي هذا ما يعتقد من الثدي وحطناه بالرضاعة وراء يرث التحريم. نعم.
ومنها لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه.
اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاعة الآن، بحثنا في هذا المقصود. أما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وأدلته ما نسوي درس جديد. نعم نعم. ومنها
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لت بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك.
الصواب الأول أنه إذا استهلك ولم يضر له أثر فإنه لا أثر له، لا يضر فيه ولا يحد، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي 2% فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة أن الصحيح طهارة الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحد. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث اشتبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام. هذا المعنى، لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا
ومنها لو خلط زيته بزيت
شنبه عبد الله اختلط
من أي موضع كان أو هو اشتراك. في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المطعم
فرق بين استهلاك وبين اختلاق وبين اشتراك. أولا إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاع بصاعك، إن قلنا أنه استهلاك يعطيك من زيت آخر، صاع من زيت آخر. وإن قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت، ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك. الله أعلم. إيش بزيتي؟ فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أنا أتنزه عنه أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه اختلط الحلال بالحرام. هنا هذا معنى.
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالط، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين.
عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟
فلا تجوز.
إذا فلا تجوز أحسن. نعم.
فلا تجوز بدون رضا الشريكين، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم، ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المرهق.
تقديم تأخير.
لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القبر المختلط رئاب المختلط
رئاب الكفر
المختلط لآدم من معين لم تجد القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه فوجب التصدق به، فللمالك الاستبدال بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة، وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النووي يخرج العوض منه، فهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه المروذي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه، وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك
أصلاف الآن أنه إذا كان غصبا ففيه هذا الخلاف، أي من أحمد رأى أن الورع أن يتجنبه لأنه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به، وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، لأن مدام استهلك معناه ما بقي تعينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم.
ومنها لو وصى له جرح من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر
ثم خلطه بزيت آخر
فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية، وإن قلنا هو استهلاك بطلت.
نعم واضح، لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت، فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية، وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية. والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك، الأقرب أنه في جميع الصور أنه اشتراك، لأن حقي باقي الآن. فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اقترض بمد كم صار؟ مدين، ما استهلك، فهو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر. لا مرادف الجنس، لا من إذا كان من غير النوع مثل اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول أنه استهلاك. نعم.
ومنها لو حلف لا يأخذ شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله
فاستهلك في غيره ثم أكله
قال الأصحاب لا يحنث، ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع
عندنا، لأن نسخة ثانية لأن مبنى الأيمان نعم.
ولم يقصد الامتناع من مثل هذا، وقد يخرج
من مثل ذلك
وقد يخرج فيه وجه بالحنس وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض، فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرعوا على ذلك مسائل.
طيب هذه المسألة، لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة، قال والله ما أكل الحلاوة هذه، ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت، ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنث أو لا؟ ها؟ لا يحنث، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرفون الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاب في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية. فالظاهر أنه ينتقض وضوء في هذه الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحما. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله لأنه ينتقض وضوء. ها؟ لو أثره أثر اللحم، شو معنى لا لا هو اللحم يعصر؟ ها؟ وشو معنى لا يعصر؟ يعني يصير فيها أجزاء بس يكون صغير،
لكن المرق ما ينقل،
المرق ما ينقل على القلع الصحيح، وفيه وجه للأصحاب أنهم قبول. أيهم؟ لا ما يعني. إن صار فيه أجزاء فأنت نكتها أنت قبول.
منها لو اشترى ثمرة فلم يقذفها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسق البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلافه الانفساخ، وفي المجرد اختار القاضي في خلافه الانفساخ، وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه حنده وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغريب، وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحدث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
لا، صحيح أنه يحدث، الأجزاء موجودة. نعم. ومنها إيش؟
ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة.
إيش؟ من ضمير وعبد الله؟ إيه؟ يمكن هذا ضمير لكن الكتابة مختلفة. نعم.
المنصوص عن أحمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم، وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي.
واحد حطهم بقوتين كأنه نسخة ما فيها. وعبد الله عنده واحدا حمل حطهم فيها بين قوتين أو بين معقوفين. عندك بين معقوفين؟
أكيد
لا، ما يضبط. لا 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 ترى إن هذا كتاب فقه.
ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير وعلل بأن الكثير يجحف بماله
كان هو علل
وعلل بأن الكثير
يجحف
بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا يخرج هذا قدرا قدر الحرم
حرم ولا حرام؟ على من قال يخرج ماذا هذا؟ إذا تشتغل
يخرج قدر
قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام أي على من قال هذا صواب الأول على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام ذهلت
وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التوضع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط
الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 400 مجلد نعم هنا لكن هذا في الفنون كل الفنون موجوده فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمه الفنون ها؟ ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري يعني منقول ولا موجود لكنه هكذا قال عنه كلام كبير نعم أي يمكن نعم
ومنها لو خلط الوديعة
الصواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أن أخرج واحد منه نعم والذين قالوا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لأنك إن أخرجت واحد يحتمل منه المغصوب يحتمل منه الثاني ونخرج الثالث يحتمل منه الرابع ونخرج الرابع خلص وهذا الواجب عليه طيب لا فهم ألف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط نعم وشو إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذا الحلال أين الدرهم المغصوب لا المغصوب عين الدرهم لا أنا ما أصدر نحن ما نقول هذا نحن نقول أخرج درهما أليه أخرج درهما ما في قيمة أخرج درهما منها الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أن تخرج درهما من هذه الدراهم ما تخرج الدرهم من اللي في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم
قيمة هذه الدراهم كلها سواء
كلها إيش؟
كلها
سواء سواء
كل قيمة الدراهم
كل قيمة الدراهم سواء
ومنها لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها.
تخليصا نصفا.
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، ربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وعلى هذه الرواية
وعلى ما به وحي ما به وحي على هذه
وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه، لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها.
لا من السبب النص لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها عندك سبب يا غاني
لأن هذه أمانة
إيه صح ماشي زين طيب نعم
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن
من أبو البركات جد شيخ الخمسين.
وقد تقدم أن القاضي ذكر بالخلاف أنهما يصيران شريكين، قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض
هذا هو الأحسن اللي قال لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا إن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 2000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ، ثم سرق 1500 سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 2000 كاملة، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500. نعم خبر أما مثلا أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500. إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط الباقي لي 500، وإذا قلنا الشريكان أعطيته 500 فقط وبقي لي 1000 الراجل هذا انه يشتركون ما دام وضعته على انه احضر لها ليس عدوان هذا هذا من مصلحته يعني. ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على يجب عليك تصرف على الزكاة أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة ليش تخلطها المالك الزكاة تصرف أعطيتك الزكاة عطها المعبد لله نعم إذا كان هذا حرز مثلها فلا على الشيء لكن مثل ما أقول لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة إلا إذا كان تبي سحر رابعة لا بأس تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق نعم
قال أبو البركات ولا أعبد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقص وكان نقص أحدهما أكثر من أكثر من نقص آخر ولم يدري أيهما ولم يدري أيهما له أيهما له أنه يحتاط أنه يحتاط فيدعو إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لأن يده عليه الله أعلم
وهذا على سبيل الاحتياط أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالح نعم من بذلي
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه
وانا الخطيئات معكم خطيئات الثاني غائب قسم سام زين نعم
هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها
نعم قول من حرم عليهم شنئا بأي شيء منع فهل يتسقطون بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا يجب عليه أن يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط إذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل فاهمين مثال ذلك الإنسان يجب عليه الإنفاق على 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 قريبه فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب على الحاكم على الإذن نعم هذه واحدة مثال آخر اللي ذكر المؤلف أحدهم أن يكون مطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدارهم لكن هذا جار عين قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن أو لا بد من إذنه لا لكن القاضي يجبر يقول لازم تعلم لازم تعلم وبينهما فرق إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يذهب يرفع القاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية وإذا قلنا يعتبر ويجبر معنى لازم من المرافع إلى القاضي لأجل أن يجبره نعم اقرأ
منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يغض به. وقد رط أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك وفي التوقيت أنه يجبر عليه إن أبى. ومنها حد الزوجة الفرضة.
أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنع أن جار جارة نعم قد يبدو لك أنه لا بد من إذنه، لأن الرسول يقول لا يمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. هنا أفضل شيء
اختبار
الأصح أنه يجبر، أنه يجبر لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، قد يقول الجار أنا أبي أضع الخشب على الجدار ويقول لا. فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة. فإذا جاءت من قبل الحاكم لا يخالف هذه الأمور.
ولم
يحبسه حتى يعلم، فإن لم يفعل فالحاكم يعلم يقوم مقامه. نعم
إذا كان الجار هذا مؤذي،
ها؟
إذا كان الجار هذا
مؤذي
الجار لو أرد أن يضع الخشب على الجار
إيش؟
لا تريد أن تجاوره،
لا تريد أن تجاوره، هو
مؤذي
انزل عنه.
لا هو مؤذي وهو يريد أن يستعلم منه
ويريد إيش؟
طيب
أنت هذا حق جار على جاره، نعذر له وأذيته إثمها عليه ولو كان مؤذن لي، لأن هذا حق علي، حق علي.
لكن لا يعني
انت
سمحت لان
ابني
على الاداره بينما لو رفض يصير سبب في عدم سكنها،
تخلص من ذلك. ما هو على كل حال هذا قصدك انت؟ يعني انت تقول الاخ احمد يقول فيه من سؤالك انك اذا منعته رحل. لا هو بين اكتافك اين يعني معنى اذا ابيتم حتى نخشب على كتفك، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه محمد بن مسلم وجاره، كان له مزرعه من وراء مزرعه جاره، فقال له انا بجري الماء مع مزرعتك، يقول جاره وانتفع بالماء الساقي اغرس عليه سوى اللي تبي، انت تنتفع بالماء وانا انتفع يصل الى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريته على بطنك. نعم يبي يبطحه وخليه على أي نعم يسلقيه مو يبطحه، خلي الماء على بطنك لأن فيها هذا مصلحة. نعم المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح للحاكم وخلص تقصم عليه. نعم.
ومنها حج الزوجة الفرضة. ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذن وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.
نعم.
ومنها
هذا واضح لي.
ومنها إذا قلنا بوجوب جمعة على العبد فهل يتوقف على إذن السيد. حكى الأصحاب فيه روايتين.
له عندك رواية عبد الله. صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. بدون له زدها وخلها نفسها.
أخذ تعظيم الكلأ والماء من أرضه هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه أم يجوز بدون إذنه على وجهين؟
ما عندك ذلك؟ عندي ويجبر عليه المكان. عندك؟ الحقوها. طيب هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه ويجبر عليه نباه؟ ويجبر عليه نباه؟ لا إسباح. ويجبر عليه إن أباه.
ومنها أخذ فاضل الكلأ والماء من أرضه هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على إذنه؟
على إذنه.
على إذنه ويجبر عليه إن أباه أن يجوز بدون إذنه على وجهين.
بدونه. بدون إذنه أحسن أوضح. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة.
نص. ها؟ كيف؟ لا المسورة هو المسورة. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط.
وهي ونص أحمد على جواز الدخول. لا ما هي واضحة عندك ذي؟ لا ما أظن ما في صح. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم الصواب. اكتب عليها اللي عندك الزائد.
ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار ابن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط فأما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذنه بغير خلاف. قال ومتى تعد
بدون إذن بغير خلاف. بدون إذن بغير خلاف. نعم
بدون إذن
بغير خلاف. أصبر. فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. نعم صح. هذا اللي عندك.
فلا يجوز دخوله بغير ابن بغير خلاف. قال ومتى تعذر الاستئذان. قال ومتى تعذر
ما عندي قال ما عندي قال قال
قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح.
استؤذن بالواو. وعندك يا عبد استؤذن أو غيرها. ايوه الناس ما شفت وانا بشوفها. نعم ما يبين. إيه أو استؤذن ما فيها. وين المكبر هذه؟ لا أنا ما شايفها من باب أول. أشوف ضايع. إيه أصلا طرفي. إيه نعم
قال
ليش حتى لا قال ما تضر لا استؤذن لا استؤذن أصح إيه لا صح لا صح.
قال أو استؤذن فلم يأذن سقط إذنه كما بالولي في النكاح. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلاء، فيتعين الاستئذان بالدخول للكلاء دون الماء. ومنها بدل الضيافة الواجبة، بدل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر ابنه في أصح الروايتين. نقلها علي بن سعيد عن أحمد، ونقل عنه حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها
صحيح أنه يجوز إذا نزلت ضيفا على أحد ولم يعطك الضيافة فلك أن تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة، تأخذ منها الخبزة وما يقدمها أو نحو ذلك. مثل من أحد ما تكفي الخبزة؟ كيف؟ لا هو ذبيحة أعوذ بالله. المهم على كل حال الذي ما يكفي الخبز ياخذ خبزتين، ما قد تكون الخبز صغيرة. نعم ما كان على يوم وليلة. لا ما يشترط الحاجة، الضيافة واجبة يوم وليلة، إلا أن الفقهاء اشترطوا أن تكون في القرى دون الأمصار، قال لأن الأمصار فيها مطاعم ويروح المطعم. نعم.
ومنها نفقة الزوجة الواجبة.
نعم. هذا سؤالك يا عبد الرحمن بن داود أو الأب. هذه مثل إنسان عنده زوجة وله بينفق عليها، فإذا قدرت على أن تأخذ من مالك فلتأخذ وإن لم يعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك الأم، لكن أحد بأي على أمه ما ينفق عليها فيه؟ أعوذ بالله. ها؟ يرضي زوجته بسخط أمه؟ نسأل الله العافية. إذا لم ينفق عليها وقدرت على أخذ شيء من ماله فلا أن تأخذ. لا أبدا بدون رحم، بدون رحم. نعم. لأن ما تعلم الحكم، ما تعلم الحكم فأخذت فتوى، فإذا علم الحكم الآن فلا رأس الحاكم. ولهذا مهم من باب التحاكم، لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب، أو ما حكم لها وزوجها غائب. نعم.
ومنها الطعام الذي يضطر إليه غيره فإنه يلزمه بدله له بقيمته، فإن أبى
شون؟ عندك بدله له.
فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصورة لأن اعتباره
في هذه الصورة
لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية.
أدى ولا أفضى؟ أفضى عندنا أفضى نسخة، خلوها نسخة. لا ما يختلف، لكن الضبط حسن. ولا سيما في المسألة الأخيرة، مسألة المضطر للطعام، إذا قلنا لا بد من إذن مشكل، قد يموت هذا من الجوع ولك ما أدري. فالمهم أن الإنسان متى جاز له أن يأخذ يأخذ ولو بدون إذن. نعم.
يعني لو كان إنسان مثلا في سفر و يعني خرب على شيء في السيارة وأراد أن يصلحه وعلم تنظر صاحب المحل أنه مضطر للشراء ورفع عليه القيمة.
نعم. يأخذه بقيمته.
يأخذ بقيمته.
نعم.
ويعطيه قيمة ويأخذ إذا كان يستطيع المقاومة.
أي.
يعني يتحير عليه.
نعم. أو أي يعطيه القيمة. إذا علم ذلك. إيه. يعني.
تجري هذه كثيرة.
أي تجري. نعم نعم تجري.
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فتح أو غيرهما
تصرفا تصرفا
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد
لا بعقد بعقد هنا
أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور منها إذا طلب منه إذا طلب منه القسمة التي إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فإن كان المشتري فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والمهزوم
من الإذن
وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم على وجهين أحدهما الجواز وهو قول أبي الخطاب والثاني المنع وهو قول القاضي لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذ الحاكم يرفع النزاع ومنها
واضح الفرع هذا طيب إذا كان المطلوب منه تصرفا في عقد أو فتح وامتنع فهنا لا بد أن يجبر لأنه لا بد أن يفعله هو بنفسه ففي المسائل في النوع الأول المطلوب منه الإذن فقط وفي هذا المطلوب منه تصرف مثال ذلك إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته مثل بيني وبينك قر 100 صاع لكل واحد منا 50 صاع فقلت اقسم أنا أريد حقي يلزمه أن أقسم ولا لا يلزمه في هذه الحال ما أستقل أنا بالقسمة بل لابد من أن أذهب إلى الحاكم ويجبره إن كان حاضرا فإن لم يكن حاضرا فإن الحاكم يقوم مقامه وكذلك لو كان بيننا أرض متساوية ونحن فيها أنصافا فإنه في هذه الحال إذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر ولا يمكن أن يقسم بدون إذن شريكه لأن قسم تصرف في المال
إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني
نعم الصحيح أنه مخير كما قال صاحب المغني ولكن ينبغي له أن لا يقدم على بيعه حتى يرجع إلى صاحبه نعم ولو كان أفضل وليهم يقوم مقامه لا بد أن نقوم طيب الآخرين يقولون بحقنا نحن باقي معكم شركاء إذا بقينا معكم شركاء أتعبتمونا إن قلنا نبي نسقي قلت لا ما نسقي إن قلنا بنعمر قلت ما نعمر حقنا حقنا خلنا نعمل ها؟ أي. لكن القسمة مع من؟
إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
إيش معنى؟
يجبر على ذلك أو البيع.
على الإنفاق إحنا عنده. أنا حطيت اسم شعر إحنا اسم صحيح. وش عندك عبد الله؟ نعم صح. ماشي.
كذا أطلقه كثير من الأصحاب. وقال ابن الزاغوني إن أبى باع الحاكم عليه. ومنها المولى إذا وقف ثم امتنع من
المولي إذا وقف المولي المولي حتى همزة
أبى الحاكم باع عليه
أو عليه عليه المؤلي.
ومنها المؤلي إذا وقف
وقف
إذا وقف ثم امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فذاك، وإلا ففيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق، ثانية يطلق الحاكم عليه. ومنها
يعني المؤلي اختلف العلماء فيه، للذين يقولون من النساء ان تربص اربعة اشهر فينفعوا فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم. فمنهم من يقول اذا تمت الاربعة اشهر انفسخ العقد ولا حاجة ان يخير ولا شيء، ومنهم من يقول اذا تمت اربعة اشهر وقالوا له إما أن ترجع وإما أن تطلق، فهل للحاكم أن يطلق عليه أو أن يجبره على الطلاق؟ فيه روايتان كما قال المؤلف، يقول فيه روايتان إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يطلق، والثانية يطلق الحاكم عليه.
ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته طلق الحاكم بينهما.
إيش عندك؟ إذا مثل بعبده هذا اللي بعده العنين أغدى هجل بعده يمكن ما فاق عندك لا فاق امرأته زوجته ما نظر مدة السنة العنين من هو الذي لا يستطيع الوقت يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر وإلا فسخ العقد. نعم. ومنها إذا مثل
بعبده قال أحمد في رواية ميموني يعتقه السلطان عليه، وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل، ولكن يعتقه السلطان عليه بغير اختيار
اختيار ضمير
أنه يجبر المشتري على عتقه بناء على أنه حق لله تعالى، فعلى هذا إذا امتنع وأصر
إذا إن نصفها جل
على هذا هذا إن امتنع وأصر توجه أن يوافقه الحاكم عليه. ومنها الحوالة على المني، هل يعتبر ببراءة المحيل رضا المحال؟ فإن أبى أجبره الحاكم عليه لأن احتياله على المني واجب عندنا، أو يبرأ بمجرد الحوالة فيه عن أحمد روايتان حكاهما القاضي في خلافه وطائفة من الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقدير. فإن قلنا نقل
للحق، فإن كان لا أباهم فإن كانت ليس الصين يدل عليها نقلا وهو قبول، نعم وهو قبولها لتصحيحه.
وهو قبولها فيجبر المحتال عليه، ومنها الولي في
انت فاهمين هذا الفرق؟ الحوالة على مري هل يعتبر رضا المحال أم لا؟ فيه يقول المؤلف فيه روايتان، المذهب أنه يجب القبول، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على بدينه على مليء فليتبع، أو من أتبع بدينه على مليء فليتبع. قالوا فالأمر للوجوب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وقالوا إن المحال على الملي لازمه القبول، لأنه يقول أنا حقي عندك وفي ذمتك فلا أقبل غيرك. نعم.
ففيه وجهان وقيل روايتان.
نعم. الوجهان للأصحاب لأتباع الإمام أحمد، والروايتان عن الإمام أحمد نفسه. هذا الفرق بينهم. ها؟ الملي هو القادر على الوفاء، الباذل له، الذي يمكن إحضاره لمجلس الحكم. يعني من جمع ثلاثة أشياء: أن يكون قادرا باذلا يمكن إحضاره لمجلس الحكم. فهمت؟ طيب، فإن كان فقيرا فليس بملي، وإن كان غنيا لكنه مماطل غير باذل فليس بملي، وإن كان قادرا باذلا لكن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم فليس بملي. يعني لا يجب عليه أن أقبل، مثل لو أحالني على أبي قال والله أنا أطلب ولدك دراهم، وأنت تطلبني أبي أحولك على ولدك، ما يلزمني أن أقبل. لكن هذه مشكلة، إذا أحالني على والدي وقلت أنا لا قبول، مشكلة. ماذا يقول لي؟ يقول ما تثق بأبيك، ما ترضى أبوك، مشكلة. ها؟ إيه؟ نعم، أقول مثل ما قرأنا، أقول نعم أنا أرضى به لكن ما أستطيع أن أطالبه. طيب، لو أحالني على إنسان كبير، لو ما طلبي ما استطعت أن أحضره لمجلس الحكم يلزم القبول؟ لو أحالني مثل على الأمير قال والله أنا أطلب الأمير دراهم وأنا بحولك عليه، مشكلة. إن قلت لا قبول راح هذا يعلم الأمير. نعم، الله لا يسلطهم، إذا علم الأمير يمكن الأمير يحبس هذا، يقول ليش إنه حولك عليه ولا تقبل. نعم الله ما أدري. المهم على كل حال أنه له أن يقول لا، وأن يقول أخي الأمير أنا لست من الناس اللي يحضرون إليه، ولا أستطيع أن أطلب منه، فأنت أعطني حقي وإلا أجده أمامي. هنا المليء هو القادر الباذل، أي القادر الباذل الممكن إحضاره لمجلس الحكم. نعم.
إذا كان بادل
نعم.
ما قيمة يعني الوقت الثالث
هو يمكن إحضاره؟ إيه، لأن هذاك بادل اللي يمكن إحضاره بادل، يعني ما هو مماطل، يعني رجل وفي. لكن أنا شخصيا ما أثق، لأن لو يمتنع مني ما طب ما أمكن إحضاره. ها؟
يعني
إيه. نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج.
نعم. والله أنا في نفسي منها شيء، وجوب القبول أو التحول في نفسي منها شيء، نظرنا إلى الأمر وأن الأصل في الأمر الوجوب، وأن هذا من المياسرة، والإنسان ينبغي له أن يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء، ترجح عند الوجوب. وإذا قلت أن هذا حق ثابت على هذا المحيط، وأن المحال يقول أنا ما أعرف الناس، أنا لو أريد الناس بعت عليهم مثلا، أنا ما أعرف إلا أنت ولا أثق إلا بك أنت، ففي هذه الحالة يترجح قول الجمهور أن الأمر ليس الوجوب. نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه أو لا؟ فيقوم الحاكم مقاله على روايتين.
والصواب أنه ينتقل الحق إلى من هو أبعد منه، لأن من هو أبعد منه أولى من الحاكم، من هو أبعد أولى من الحاكم. ولو قيل بأن الحاكم يجبره على أن يعقد لم يكن بعيدا، لأنه قد يمتنع الأبعد خوفا من الفتنة، يعني مثلا الأب عيل أبى أن يزوج ابنته من هو كفء في دينه وخلقه، والبنت قد راضيت به، امتنع الأب. هنا إذا قلنا تنتقل إلى من؟ إلى العم. العم قد يقول أنا ما أستطيع أن زوجه وأخي موجود، أنا أخشى من فتنة، ولا لا، ربما هذا الأب يعتدي على عمي على أخيه بسبب أنه زوج ابنته. ففي هذه الحال قد نقول إن الحاكم يتولى العقد أو يجبر الولي على العقد، يجبر الولي على العقد. نعم. إنما المذهب أنها تنتقل إلى من بعده. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربعة وأبى
من أربعة ما يمكن يصلها أربعة. إيه عاطل هذا مثلاً. إذا أسلم على أكثر من أربع، يعني معه رجل معه خمس نساء فأسلم. يجوز التأنيث، يعني حذف علامة التأنيث، مثل من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يجوز ستة وستة. نعم.
ومنها إذا،
لكن هذا اللي معنى مؤنث ما يمكن تركيبه. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع وأبى أن يختار منهن أجبره الحاكم على الاختيار وعذره مرة بعد أخرى حتى يختار.
لا، مرة الله أعلم، الظاهر أنه مرة لكن كتابة منه جيدة. ها؟ أي شيء. هم
تبدي.
من؟ هنا أرتد الحمد لله السيف. لأن هنا أرتد بعد الإسلام. يقال إن أسلم ولا قتلناك.
لكن
بقى لم
يكن المصطلح
يعني تقدر عنده خمس
عنده
أكثر نعم تختار أربعة هو إذا كان مسلم فإنسان حقيقي سيفعل إذا كان إنسان هش فلا إلا الإجبار نعم
ولم يأثر وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار ولم يختار له
حتى يختار منهم عندك منهم لا ظهر منهم زائر
ولم يختار له إذ الاختيار موصول إلى شهوته وغرضه لا غير
صحيح لأن الحاكم ربما يختار أربع وهو يكرههم فلهذا ما فيه إلا أن يعذر مرة بعد أخرى حتى يختار نعم
ومنها الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد فأبى السيد أجبره الحاكم عليها
والمذهب أنه لا تجب بسؤال العبد ولكن ظاهر الآية الوجوب كما قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن الشارع يتطلع إلى العتق فالصحيح أنه إذا طلبها العبد إذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير أنه يجب أن نكاتبه وما هي الكتابة يا عبد الرحمن ما هي الكتابة
أتاه غريم إذا أتاه غريم ببينه الذي يجب عليه قبضه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتلئ بولايته ولو أتاه الكفيل ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتكلمه فقال في المغني يشهد عليه يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار وذكر عن القاضي أنه يرفعه إلى الحاكم أنه يرفعه إلى الحاكم أولى
أولا
ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه
إليه هذه واضح الفرح هذا إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم معروف هذا أنا مثلا أطلب زيدا 100 درهم فأتى إلي بالدراهم كخذ فقلت لا أنا الآن من بحاجة خليهم عندك قال أنا أيضا ما أريد أن يبقى الدين في ذمتي خذ فإذا أبيت من اللي يقبضهم يقول ما عليه يقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا دين علي لفلان طيب أما مثلا الكفيل لو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتكلمه الكفيل هو الذي التزم بإحضار بدن المكفول وهو غير الضامن مثاله أردت أن أقرض زيدا 100 درهم ولكني قلت له أنا لا أعرفك هات لإنسان يكفلك فأتى إلي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل إحضاره إلي هذا الرجل أحضر إلي الغريم ألين أطلب وقال هذا غريم خذه استلم حقك منه، لكني أبيت. يقول في المغني إنه يشهد. من اللي يشهد؟ الكفيل، يشهد على أنه أحضر المكفول وسلمه إلى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك. والكفيل غير الضامن، لأن الضامن يضمن الدين والكفيل يضمن البدن. نعم. الضامن يطالب حتى بالدين، حتى لو موجود المضمون فلي أن يطالب الضامن. لا أبدا حتى يسلم.
هذا اللي يسلم الدين الحاكم قد يكون يعني.
ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور.
طيب، يقول مالك من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك فيه عنه صح، مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة، تعلق به الآن حق واجب عليه، لكنه بادر بنقل الملك فيه. يقول المؤلف إنه يصح. ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، لم يسقط في أخراج الملك فيه عنه، لأنه متعلق بالمال نفسه. وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. إذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه، كالنفقات مثلا، إنسان يجب عليه نفقة زيد، هذه تجب في الذمة، فإذا نقل ملكه إلى عقار أو شبهه فإنه يقول إن زال بانتقاله عنه سقط، وإن لم يزل انتقاله لم يسقط. والنفقة لا تسقط فيما إذا زال الملك بانتقاله عنه، بل هي باقية في ذمة، بل هي باقية على المنفق ما دام له مال. والصورة التي ذكر المؤلف تبين هذا الشيء. نعم.
منها لو بادر الغال قبل إحراز رحمه وباعه ففيه وجهان أتاهما في المغني، أحدهما يصح لأن ملكه
أحدهما يصح
لأن ملكه باق
لم يزل
ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه.
هو كما لو مات أو انتقل وانتقل إذن قلوا وانتقل إلى وارثه هو بعد الموت. أولا ما يمكن انتقل إلى وارثه إلا بالموت. نعم.
والثاني ينفسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق يسبق، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمال
عقوبة
وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة. ومنها لو باع المشتري الشقة المشفوعة قبل المطالبة بالشقة ففيه وجهان، أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه. والثاني أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسب حقه عليه.
لا وأخذ من الأول لكن ترى ما بينقطون الأولين ما يضعون النقط انتبه لها واحد أصلا واحد لكن ما هم بيضعون النقط لا تنقطهم ايه هذا ما هو ألف منها نعم لا بطريقة مشروع هذا الثابت وهذا الشيء الذي يتعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه والوارث ليس منه جناية نعم يصح البيع لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أنه ينظر إذا كان يخشى من انفتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع ففي هذه الحال يجب أن يمنع. نعم لا صحيح الوجه الأول إن أنه يصح الغال إذا باعه فإنه يصح يصح البيع لأن ما بعد حرق الآن وإذا انتقل ملكه فإنه لا يحرق سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث.
كيف يبيع؟
نعم يبيع ملكه ملكه نعم وما هو الغال الغال يحرق رحله أما مثل الذي غله فيرد في الغنيمة وهو باع الذي باع ملكه ما باع اللي هو غل يعني في هذا الغال أخذ شاة هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه من ملكه لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح
رحله
إيه غير اللي حصل فيها الغلو لرحله هو نعم هنا المقصد رحله متاعه واشتاب الناقة مثل إذا كان عنده ناقة وكل ما يتعلق به إلا أنه مساكن والسلاح والمصحف وما فيه روح
ويدخل
يعني
بيته
نعم لا ما فيه يا رحله اللي هو مساكن عليه فقط من
هذا
العقوبة
لا يعني تخلص من العقوبة
إيه في الآخرة ما ينعقب على هذا ما في إلا هذا
وإذا تخلط منها
سلم ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة لأنه ما غله نعم
ومنها لو أمر الذمي بهدم بمائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال عمته فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعدية الذمي لا عقوبة للثانية الماضية وقد صار الضرر بانتقاله فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد ومنها لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صح وهل يسقط الضمان عن حق السقوط بعد ذلك على رواية السقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟ قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه وقال ابن عقيل انقصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يثبته. قال وكذا لو باع فخا أو شبكة أو طوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة في هذه الصور، فإنه قال فيما إذا أخرج جناحه.